إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد أعطانا مننا كثيرة وعظيمة، وأعظم تلك المنن علينا ألا وهو الإسلام، نعمة الله عز وجل التي أنزلها لعباده فجمعت بين المتشاحنين ووحدت بين المتخاصمين وجعلت الاتحاد بين المتفرقين المختلفين. انظر وتأمل، ترى عظمة جوهر الإسلام تظهر واضحة جلية، كيف جاء لهذه الأمة التي كانت قبائل قبائل، قبائل ليست متفقة ولكنها متناحرة مختلفة، يغير بعضهم على بعض وينتهك بعضهم أعراض بعض، بل ويسلب بعضهم أموال بعض. جاء الإسلام فوحد بينهم وجمعهم على كلمة واحدة، يظهر ذلك المثال واضحا في هذا الأنموذج. انظر وتأمل، ما الذي جمع بين عمر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ إنه الإسلام. جمع وألف بين قلوبهم فتوحدت أبدانهم في طاعة الله تبارك وتعالى، كما أراد الله عز وجل من المؤمنين المخلصين، وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. جاء الإسلام لينبذ كل سبل التفرق والتشرذم والتقلغم، جاء الإسلام ليجمع الأمة على دين واحد ونبي واحد وعلى رب واحد وعلى شعائر واحدة ليست مختلفة. جاء الإسلام ليهذب نفوسهم وقلوبهم وأخلاقهم. انظر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر خطبة خطبها عامة أمام المسلمين جميعا يوم الحج الأكبر في عرفات، وقف وخطب الناس قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا ينقصه حقا من حقوقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جهاده الأعظم أن يجمع تلك القلوب المتفرقة على طاعة الله عز وجل حتى تصير على قلب رجل واحد. قد بذل في سبيل ذلك من عمره ومن وقته ومن ماله في سبيل تآلف هؤلاء المسلمين حتى يسيروا إلى رب العالمين بلا عثرات وبلا عقبات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة وجد أن اليهود عليهم لعائن الله قد ضربوا وجعلوا فتنة بين الأوس والخزرج، فجعلوا يقتتلون فيما بينهم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم ووحد بين كلمتهم وجعلهم على السواء، فصارت بينهم المودة والرحمة والإخاء والمحبة بدلا من القتال والخلاف والتباغض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر بالمهاجرين حرص أن يوطد العلاقة بين هؤلاء الأغراب الذين جاءوا من مكة إلى المدينة حتى لا تكون هنالك حساسية بين هؤلاء القوم الذين يحيون بالمدينة أي الأنصار وبين المهاجرين، حتى يعيشوا في وئام ومحبة وود. فآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، جعل لكل واحد من الأنصار أخا من المهاجرين حتى يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وحتى يكون بينهم التآلف والتواد والتراحم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كتابا، كتب في ذلك كتابا بين المهاجرين والأنصار، كما جاء في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ينظم العلاقة فيما بينهم. فكان في هذا الكتاب أن يعقلوا معاقلتهم، أي أن أحدا إذا جاءت عليه الدية سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار فكل يشترك في دفع هذه الدية حتى يفدو أخوهم الذي عليه الدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقلوا معاقلتهم وأن يفدوا عانيهم، أن يفدوا أسيرهم، أي أنه إذا أسر رجل من الأنصار وجب على المهاجرين أن يشاركوا في هذا الفداء، أن يدفعوا مالا حتى يخلصوه من هذا الأسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: والإصلاح بين المسلمين. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حقوقا وواجبات لكل مسلم حتى يعرف كل امرئ من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة ما عليه من واجبات وما له من حقوق على أخيه المسلم. وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه وأن يوضحه وأن يظهره حتى يكون التعامل بين المسلمين فيما بينهم على أسس واضحة جلية وقواعد كلية أرساها الإسلام على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر حقوقا كرد السلام وعيادة المريض والنصح له وغير ذلك حتى تكون المودة والرحمة بين المسلمين. بل إن الله تبارك وتعالى حرص على أن تكون هذه الأمة أمة واحدة، أمة واحدة، بأن يكون بينها الرحمة والمودة، وأن تعيش في جو يسوده الوئام ويسوده المحبة حتى ينطلقوا إلى طاعة الله عز وجل بلا عثرات. فالله عز وجل أمرنا بالإصلاح فيما بيننا حتى تكون هذه الأخوة أخوة متينة قائمة على المحبة والمودة فيما بيننا. فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالله عز وجل أمرنا بالإصلاح فيما بيننا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من المسلمين بذلك. بل إن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين حين أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري حتى يضع أسس القضاء بين المسلمين، قد كتب له أن رد الخصوم حتى يصطلحوا، أي إذا جاء الشاكي والمشكو في حقه يردهم القاضي ويعطيهم مهلة حتى يصطلحوا فيما بينهم. وعلل عمر ذلك بأنه قال: فإن فصل القضاء أي حكم القاضي الذي يكون واجب النفاذ يورث الضغائن بين المسلمين، فإن لم يكن هنالك مودة ورحمة وإصلاح ذات بين بين المسلمين بعضهم البعض، حتى وإن قال القضاء كلمته فإنه لا يستقيم جانب العيش كذلك. لما؟ لأن ذلك يورث الضغائن. فالأصل أن يصطلحوا فيما بينهم، وأن يسعى في سبيل الإصلاح العقلاء من المسلمين حتى تعيش الأمة في مودة ورحمة، بدلا من أن تحيا في منازعات وخصومات قد تؤدي ربما كما نرى ونسمع في مجتمعاتنا إلى التقاتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والله عز وجل أمرنا بذلك، قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا أمر الله عز وجل فينا، أمرنا أننا نصلح بين الناس وأن نصلح بين المسلمين بعضهم البعض، وليكن لنا الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه جماعة من المسلمين فقال: هيا بنا نصلح بين هؤلاء القوم، وكانوا من بني عمرو قد تخاصموا فيما بينهم. وفي بعض الروايات أن أهل قباء قد تراشقوا فيما بينهم بالحجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلح فيما بينهم وحتى يقيم المودة والرحمة والإخاء فيما بينهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فأذن بلال، ثم تأخر الوقت فجاء بلال وأذن أبي بكر فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فصلى بالناس حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف وصلى بجوار أبي بكر. وشاهد والشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يألو جهدا ولا يقلل من مجهود يبذله في سبيل أن تستقيم الأمة على المودة والرحمة. وكذلك ينبغي أن يكون الدعاء والمصلحين أن يكونوا حريصين على أن تسود روح المودة والمحبة بين المسلمين وإصلاح ذات البين فيما بينهم. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التخاذل في ذلك، إذا قام الضغينة أو خصومة بين رجلين من المسلمين فإن الأمر يتسع ويدخل فيه من ليس منه، وكل يتكلم ويدلو بدلوه، وما علموا هؤلاء القوم أنهم يزيدون النار استعارة ويزيدون هذه النار اشتعالا، فكل بكلمته حتى تكون خصومة أبدية فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن من كان حاله كذلك لن يدخل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقتات أي نمام، والنمام هو الذي يوصل ويرفع الكلام بغرض الوقيعة بين المسلمين بعضهم البعض. بل وإن من كان حاله كذلك فإنه يعذب في قبره قبل آخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أي يسمع من هذا كلاما سيئا في حق هذا، وإن كان هذا الكلام يحتمل معنيين فيرفع هذا الكلام إلى خصمه فيدب بينهم الخلاف والشقاق والفراق والعداوة والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما، أي أحد هؤلاء الذين يعذبون في قبورهم في قبريهما، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. فمن كان حاله كذلك فإنه لا يدخل الجنة، ومن كان حاله كذلك فإنه يعذب في قبره، ومن كان حاله كذلك فهو من أهل العضة، أي الذين يفرقون وينشرون البغضاء بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أخبركم ما العضة؟ القالة بين المسلمين المفرقون بين الأحبة، أي الذين يوقعون فيما بين المسلمين البغضاء والعداوة بنقل الكلام وبنقل الوقائع حتى تكون هنالك عداوة. إذن أيها الأحبة الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يحذر ماذا ينطق وما يتكلم، فإن كان بخير فلينطق بهذا الخير في سبيل الإصلاح، وإن كان كلاما يضر أو كلاما يؤذي أو كلاما يؤدي إلى الفراق والخلاف والبغضاء بين المسلمين فعليه أن يصمت، تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نسعى فيما بيننا وبين إخواننا بالإصلاح، لأن هذا الإصلاح إن تم أنت أول من يعود عليه نفعه، لأنك تعيش في جو ليس فيه خصومة، فلا هذا يلمزك ولا يغمزك إن كلمت خصمه، ولا هذا يعاديك ويجافيك إن كلمت خصمه. فإن جمعت بين الاثنين وجمعت بين الأخوين فإن ذلك سبيل أن تحيا هنيئا سعيدا في مودة ورحمة بين المسلمين. وينبغي لمن يسعى في سبيل الإصلاح ألا ينشر كلامهم، ولا يكون ذلك على العام، ولا يناقش هذه الأمور خاصة في الخلاف بين اثنين على الناس، بل يكون ذلك في السر. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لمن توجه وكان فيه خير لهذا الفعل أن يتكتم السرية، هذه واحدة، وألا ينشر الكلام لئلا يدخل فيه ما ليس منه، ويزيد الكلام والكلام يزيد ولا ينقص، فإن الكلمة تخرج من الفم الواحد كلمة سرعان ما تصل إلى الآخر عشر كلمات أو مئات. إذن ينبغي أن يكون حاذرا، هذا واحدا. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون مخلصا، مخلصا النية، وأن يريد الإخلاص بصدق وبعزم، لأنه إن أراد الإصلاح بصدق وبإخلاص وفقه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في حال الفراق والاشتقاق بين الزوجين، قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن أخلصت النية في الصلح بين المسلمين المتخاصمين فإن الله عز وجل يوفقك، لأنك أردت الإصلاح وأن تتوجه بهذا لله عز وجل. فلا ينفعك أن تصلح بين اثنين لأنهم من أصدقائك فحسب، أو أنهم من أقربائك فحسب، أو أنك لا تحب أن ترى الناس متخاصمين متفرقين بينهم من العداوة والشحناء ما بينهم، بل الذي ينفعك أن تتوجه بعملك وقلبك بهذا الأمر لربك عز وجل، حتى يوفقك الله أولا ثم يجرك خيرا على ما فعلت ثانيا. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نحرص تمام الحرص على الإصلاح فيما بيننا وإصلاح ذات بيننا، حتى تعمنا المودة والرحمة، رحمة الله عز وجل على المسلمين المؤمنين. لأن الذي كان بينه وبين أخيه شحناء وظل على هجره مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فهو متعرض ألا يغفر الله عز وجل له. ففي صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس، وفي رواية: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله للعبد إلا من أشرك بالله تبارك وتعالى، وإلا المتخاصمين، أي الذي بينهما وبين بعضهما شحناء. يقول الله عز وجل: أنظرهما، أي اتركهما حتى يتصالحا. فاعلم تماما أنك غير مغفور لك حتى تتصالح مع أخيك. والخير ثم الخير في من يبدأ بالصلح، والصلح خير كما قال الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل امرئ أن يتقي الله عز وجل ربه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه، وأن يعاملهم لا من أهواء ولا من انتصار لنفسه، بل يعاملهم من منطلق هذا الشرع وهذا الدين. فإن هذا الدين والشرع إن طبق تطبيقا عمليا واقعا زرع المودة والمحبة والإخاء بين المسلمين. لكن من انتصر لنفسه، ومن انتقم لنفسه، ومن أخذته العزة بالإثم، فذلك الذي تكون بينه وبين إخوانه من المسلمين خصومة. لذلك كان حري أن يحرص أن يكون خيرهما الذي يبدأ بالسلام حتى يرضى الله عز وجل عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إنما المؤمنون إخوة، كذلك ينبغي أن نكون، كما أمرنا الله عز وجل وكما أرادنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التآلف والتراحم فيما بيننا. فينبغي للمسلم إذا ما أراد الآخرة وأراد الدار الآخرة وأراد ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم، عليه أن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وأن يبدأ بالإصلاح إن كان من نفسه أو بين أخويه، لأن ذلك في خير له أولا، وهو أمر مأمور به ثانيا. أيها الأحبة الكرام، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل عظم من بني الإنسان من المسلمين عليه فيه صدقة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعدل بين الاثنين صدقة، ومعنى أن تعدل بين الاثنين أن تصلح بينهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعين المرأة صدقة، أي تعينه أن تحمل متاعه أو تحمل متاعه على دابته صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. كل ذلك صدقات، ومنها أن تحسن بين المسلمين وأن تعدل بينهم وأن تصلح فيما بينهم حتى يستقيم أو تستقيم أمر هذه الأمة. ثاني هذه الأمور أن الإصلاح بين الناس أمر يحبه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا أيوب، هل أدلك على تجارة يحبها الله عز وجل؟ قال: بلى. قال: الإصلاح بين الناس، أن تصلح بين الناس إذا فسدوا. وفي رواية: صل بين الناس إذا فسدوا، والمعنى واحد، أن تصلح بينهم إذا صار بينهم الفساد ودب بينهم الخلاف والعداوة والبغضاء. هذه تجارة، والتجارة لا يكون هنا ربحها مال، ولكن ربحها حسنات ويحبها الله عز وجل. بل إن الإصلاح بين المتخاصمين هو أمر أعظم في الدرجة، أعظم في الدرجة من الصيام والصلاة والصدقة. والمقصود هنا بالصيام صيام النفل، وصدقة النفل، وصلاة التطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره، وجاء بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يعلو درجة الصائم الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وإن فساد ذات البين هي الحالقة، وإن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين. فإذا السعي في أمر المسلمين في سبيل الإصلاح فيما بينهم وأن تعمهم روح المودة والرحمة هو أمر له من الحسنات، وله من الدرجات عند الله عز وجل ما لا يكون في غيره من أعمال البر والطاعة. لأن أعمال البر والطاعة من الصيام النفل، أي صيام التطوع وصدقة التطوع وصلاة التطوع، يعود أثرها عليك وحدك. وأما في إصلاح ذات البين ربما يعود على جمع من المسلمين أثره ونفعه، فيستقيم لهم أمرهم وتستقيم لهم طاعاتهم إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يحرص العقلاء في أن يزيلوا هذه الخلافات ما بين الأخوين من المسلمين حتى تعمهم المودة والرحمة. وينبغي للمسلم ألا ينتصف من أخيه كما قلنا. فانظروا وتأملوا لهذا المثال: محمد بن علي، والذي يسمى بمحمد بن الحنفية، كان بينه وبين الحسن بن علي شيء، أي بينهم خلاف، فكتب محمد بن الحنفية إلى الحسن بن علي رضي الله عنه كتابا يعتذر فيه أو يعتذر إليه مما حدث. فلما وصل الكتاب إلى الحسن قام وجاء إلى محمد بن الحنفية، فقام محمد هو الآخر حتى يذهب إلى أخيه الحسن، فتلاقيا في الطريق وتصافحا وتعانقا وصارت بينهما المودة والرحمة. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، ينبغي ألا ينتصف الرجل من أخيه، وألا كما قيل يغضب الرجل لنفسه
فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل. فكذلك ينبغي أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من قريش، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال ويقول: يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي جبلين كان بجواري مكة، لفعلت. فقال: لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحدونه ولا يشركون به شيئا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتأسى بحلمه وأن نتأسى بصبره، إنه بصبره على الأذى في سبيل الله عز وجل، وأن نتأسى به في كيف أنه كان يقابل السيئة بالحسنة، كيف أنه كان يعامل السيئة بالحسنة. حين يأتيه رجل ويجذبه من حاشية ردائه وهي غليظة فتؤثر في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد مر لي بعطاء، فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. حلم أي حلم، فلما لا نتأسى بنبينا الذي هو قدوتنا، نطبق أمر الله عز وجل فينا، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عائشة رضي الله عنها كانت كثيرة العطاء، كانت كثيرة العطاء والبذل، فأعطت يوما عقارا فغضب لذلك عبد الله بن الزبير، فقال: والله لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها. فلما بلغ ذلك عائشة غضبت وقالت: والله لا كلمت ابن الزبير، لا كلمت ابن الزبير. طال الهجر فيما بينهما، أرسل إليها اثنين من المسلمين، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، فجاء كل منهم بعباءته، ودخل فيما بينهم عبد الله بن الزبير، فطرقوا عليها الباب، فقالت: من؟ قال: المسور وعبد الرحمن بن الأسود. فقالت لهم: ادخلوا. فقال لها: كلنا؟ قالت: كلكم. فدخل فيما بينهم، فلما دخل من الباب دخل إلى وراء ستار الحجاب، لأن عائشة ما كانت تظهر للمسلمين إلا من وراء ستار أي حجاب، فدخل الستار وعانقها وأخذ يبكي على يديها. فما زال المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود يذكرونها بأنه لا يحل الحجر بعد ثلاث، حتى كلمته واعتقت في هذا النقل 40 رقبة. هكذا يفعل العقلاء حتى ولو كان الأمر بين الفضلاء من المسلمين، لأنه ربما يجعل الله عز وجل في ذلك خير فيصلح بين الكبار وفضلاء المسلمين. إذن أيها الأحبة الكرام، والإصلاح لا يكون على حساب الدين، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، لأن هذا الأمر يخص عقيدة. لا ينبغي أن يكون الإصلاح على سبيل الدين، بمعنى أن تصلح بيني وبين مبتدع ضال مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز هذا الإصلاح، بل إن المبتدع لا يجوز في حقه إلا الهجر لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكون الإصلاح على حساب الدين، بل لا بد أن يكون الإصلاح فيما بين المتخاصمين في أمر لا يخص الدين، أمر يخص فيما بينهم أو فيما بين بعضهم البعض. كذلك ينبغي أيها الأحبة الكرام أن نسعى في سبيل الإصلاح، ولا ينبغي ألا يتصدر لذلك إلا من كان له علم أو عنده فقه وعقل، حتى يعقل المسائل جيدا وأن يفهمها فهما دقيقا ويضع الأمور في نصابها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوحد بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع بين أبدانهم في طاعتك يا رب العالمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واغذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك يا أعداء الدين، اللهم عليك بهم، اللهم دمر عليهم بنيانهم، اللهم اهدم عليهم أركانهم يا رب العالمين. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.